إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الأربعون النووية، الحديث العاشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. انقسم الحديث إلى نصين: بالنص الأول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأمر المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كلاهما أمر به بأكل الطيبات. يبقى الشق الأول بيتكلم عن الطيب أو الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأمر المرسلين أن يأكلوا من الطيبات كما أمر بذلك المؤمنين، هو معنى الحديث. فهو أمر للناس جميعا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كلاهما أمر أن يأكل الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. من يسمع الشق الأول من الحديث؟ تفضل. عن أبي هريرة. فتح الله عليك. من ثاني سمع النص الأول؟ تفضل. كلوا من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا. حد يعرف قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا في سورة إيه؟ ليعرف القاعدة. أولى الحمد. على سورة المؤمنون. طيب، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. البقرة. البقرة ايه جاي الآية؟ تعرف حفظ البقرة؟ لا. كلوا من طيبات واشكروا لله ان كنتم تعبدون. تمام. يبقى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، طبعا لحفظ القرآن، الحفظ الآية ما يفوتش على حاجة زي كده ابدا. آية سورة إيه ويفكر والأثقل في الحفظ كمان هي الآية اللي كتب لها إيه، وكان قبلها بيتكلم عن إيه، وكان بعدها عن إيه، ويربط الآيات. مش هينسى أبدا إن شاء الله تعالى، يعني مش هينسى أبدا الآية دي ولا موضعها. فالرسول ترجع للمصحف شوف يا ايها الذين امنوا كلوا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وشوف هالسوره دي اتاها سوره المؤمنون, شوف اللي قبلها وشوف اللي بعدها واربط على طول كده. ده بيسموه العلماء التفسير الموضوعي للقران, الايات المتعلقه بالموضوع ده موضوع اكل الطيبات. وتسال نفسك هو جه تاني فين الامر الاكل بالطيبات؟ هي المذاكره كده, اللي عايز يبقى حاجه محترمه في العلم هو كده. يبقى مرت الايه هي سوره ايه؟ طيب الايه الثانيه سوره ايه؟ هم الاثنين اتنين جايين في سوره واحده, ده السوره دي واحده ديك مكان وديك مكان, ربط ما بينهم تفسير موضوع اللي هم الاثنين متعلقين بموضوع واحد. طب جه فين تاني اكل الطيبات والحث على الطيبات؟ تبدا تدور وتطلع وتدونها عندك في ورقه, ولو عندك كمبيوتر تروح عامل لك كده ملف او صفحه وتكتب فيها الطيبات, ايات الطيبات او الايات المعلقه بالطيبات, وتكتبها وست سبع ايات. تلاقي الكلام ده واضح في مين؟ بوضوح شديد جدا في الشيخ حافظ في معارج الطابور. تيجي المساله فيها عمال يخر ايات, جايب لك فوق من 100 ايه في الموضوع ده, لان كان شيخهم لما يجوا يقعدوا يسمعوا له فيقولوا لنا الايات في كذا, هم كطلبه بيتنافسوا ده يقول وده يقول. لما صاروا علماء كان لهم مكانه, كان فعلا تلاقي الايات والاحاديث كسلاسل الذهب بين ايديهم. فارجو ان يكون منا من هو كذلك. اللي فاتوا القصر بينصح اللي ما يقدرونش القصر كده. يعني احنا يا ريت ان حد ينصحنا كده في الاول, كان زمان الواحد بقى حاجه. فانتوا من الان يا اخوان اللي تفوت حاجه زي كده اقعدوا دوروا على ايات فيها طيبه واكتبوها عندكم. هتلاقي نفسك بعد سنه اثنين عندك كشكول قد كده اهو, 100 صفحه 200 صفحه في التفسير الموضوعي بالقران. هتلاقي نفسك بقى مريض وانت بتتحدث فقه الصلاه, طب ايات الصلاه جماعه في 70 ايه ولا 60 ايه, جماعه مش عارف في كل باب بر الوالدين قلت الله ده في شبه بين ايه العنكبوت وبين ايه كذا, ايه الاحقاف, قال ده في ايه ثاني فين بر الوالدين, ده في سوره الاسراء. طب جمع, هتلاقي نفسك جمعت الايات اللي في بر الوالدين. فاهمين ازاي؟ هو كده. هتبص بقى الامام النووي عمل كده في اول كل باب مثلا في رياض الصالحين تلاقي في ايات مجموعه ما تفوتكش, نسجلها سجلها هنا في دماغك او في كراسك. طب النووي مين في ايه؟ في ايه تاني في بر الوالدين مثلا ما تاكلوش نووي؟ في ايه تاني في ثلاث ارحام؟ يبقى الايات هتبقى مجموعه عندك. نفس الكلام في الاحاديث, انت خدت حديثين اليوم يعني انت بتدرس عمده الاحكام, خدت حديثين في مساله التيمم, في مساله التيمم. جيت بعد كده لما درست كتاب تاني واختار حديث تاني غير الحديثين دول ضفتهم, يبقى مجموعة أحاديث متعلقة بالتيمم. تلاقي نفسك بعد كتابين ثلاثة جمعت كل الأحاديث المتعلقة بالتيمم. فاهمين قصدي ازاي؟ مش هيفوتك منها شيء. وهكذا في كل الأبواب. دايما بالضبط أنا بشبه كده طالب علم بيبني بناء. أنت دلوقتي بتبني بناء علمي في نفسك وقلبك. البناء ده عبارة عن طوبة فوق طوبة. أنت بتأسس صح وتحط طوبة فوق طوبة. فأنت حطيت اليوم مثلا خلصت عمدة أحكام خلصت 400 حديث, يعني حطيت 400 ألف طوب كل واحد في مكانه. ده في باب التيمم, ده في باب المسح على الخفين, ده في باب مش عارف ايه, ده في الزواج, ده في الطلاق, ده في المواريث. لما جيت تاخد تاني كتاب فقه تاني ها هتلاقي نفس الابواب ونفس الاحاديث, بس زاد هنا حديث, زاد هنا حديثين, زاد هنا كذا, ضفهم في مكانهم, حطهم في مكانهم. ايوه احنا كنا اخذنا في التيمم حديثين صح في التيمم الاحكام, هو ده نفس الحديثين. قال لك ده جد عليهم حديث فلان وحديث فلان, اه بتبني كده, انت عمال تبني الى ان يكتمل بناءك. نسال الله عز وجل ان يجعلها قصورا مشيدة في العلم والفقه والدين والعمل. كان يقولوا بمناسبه الايتين دولت وردوا فيه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء. ده الشق الثاني من الحديث بقى. ذكر الرجل يمد يديه الى السماء. تمام؟ وبيوصف هذا الرجل انه اشعث. اول حاجه يطيل السفر, أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء, يا ربي يا ربي. كل اللي قاله ده موجب لقبول الدعاء. السفر يطيل السفر, والمسافر مظنة أن يقبل دعاء المسافر حتى يرجع أو حتى يعود. أشعث أغبر حال الضعف والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى, حال الضعف والمسكنة بين الله عز وجل, وظهور حاجة العبد والشدة التي به. كل دية توجب قبول دعاء. يمد يديه إلى السماء، رفع اليدين في الدعاء، هدي النبي صلى الله عليه وسلم موجب لقبول الدعاء. لا يرجعهما صفرا خائبتين. يا ربي يا ربي، الإلحاح في الدعاء وسؤال الله بأسمائه الحسنى. خلينا الرجل دوت، ها رجل عنده أسباب موجبة لقبول الدعاء، أسباب موجبة لقبول الدعاء. عارفين أشعث يعني ايه؟ يعني شعر معش، أشعث أغبر يعني غبار مغبر، ها. ويقول يا رب يا رب. فالإلحاح في الدعاء وسؤال الله بأسماء الحسنى في موطن السفر وحال الذلة والمسكنة، كل دي أحوال يرجى مع قبول الدعاء ولا يقبل الدعاء. يبقى هو حقق الشروط لكن ما انتفتش ليه الموانع. فهو كويس جدا الحكاية دي تتكرر، احنا ذكرناها أمس في البدعة والسنة مش كده؟ اه فاحنا نتكلم حقق شروطا ايه؟ اه في المعارف، في المعارف حقق شروطا وانتفت موانع، حقق شروطا وانتفت موانع. هنا حقق شروط قبول الدعاء، توجه الى الله بالدعاء وهو مسافر في حال ذله ومسكنه والح في الدعاء وقال الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، لكن فيه موانع للاجابه، فيه موانع للاجابه. ايه هي؟ قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي يعني شبع بالحرام فأنى يستجاب له. كيف؟ ده استبعاد الإجابة. أنى أجيبك يعني كيف أجيبك؟ إزاي أجيبك وأنت عامل كذا وكذا؟ ده استبعاد الإجابة، مش سؤال، مش استفهام، المقصود أن هو استبعاد الإجابة، مش رفض الإجابة أبدا. هذا كله يجعل العبد يتحرى في المأكل ويتحرى في المشرب. إذا النص الثاني من الحديث هيخدم النص الأولاني، إن أطب مطعمك حتى تستجاب دعوتك، أطب مطعمك حتى تستجاب دعوتك. إذا الشق الثاني منه ثاني، ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. هذه شروط قبول الدعاء. الموانع بقى اللي وقع فيها، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له. سمع. ثم ذكر أيوة يطير مدح الله عليك. حديث على بعض الغالب عن أبي هريرة، قولوا معي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. في وصف لله تعالى بأنه طيب، إن الله طيب، تنزيه الله عن كل نقص، أن هناك أعمال يقبلها الله وأعمال لا يقبلها، من شروط إجابة الدعاء اجتناب كل الحرام، مطعم وملبس ومشرب. السفر من أسباب إجابة الدعاء، السؤال بالأسماء الحسنى والإلحاح في الدعاء. كم حديث لأبي هريرة في الأربعين لغاية دلوقتي؟ إيه هما الاثنين؟ يعني اليوم والأمس، ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وحديث إن الله طيب. طب كم حديث لعمر؟ فرضك اثنين، إنما الأعمال بالنيات وحديث جبريل. كم حديث لابن عمر؟ اثنين. بني الإسلام على خمس وأمرت أن أقاتل الناس. كم يبقى كده؟ كم حديث اثنين عمر واثنين ابن عمر واثنين أبي هريرة؟ ودي ست. كم حديث لعائشة لغاية دلوقتي؟ واحد. حديث البدعة أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. حديث الصادق المصدوق بتاع مين؟ يبقى ابن مسعود ده واحد. حديث الصادق المصدوق. حديث الدين النصيحة بتاع مين؟ أبو رقية تميم بن أوس الداري. الحديث العاشر النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. خلاص؟ مين يقدر يقولهم من عشرة تاني؟ اتفضل. لا تسمع حديث، قول حديث فلان ليه حديثين تيك وتيك، فلان تيك وتيك على طول كده وانت ماشي. وحديث جبريل ادي عمر رضي الله عنه. تمام. حديث ابو هريره ما نهيتكم وان الله طيب. ادي سته. المفرد بقى ادي عائشه رضي الله عنها ما نحدث بامرنا. نعمل ده شيء اللي هو ان الحلال بين. تبيب ناوس الداري الدين النصيحه. مش اخر واحد استثنين. طب هو صادق المصدوق عبد الله بن مسعود. تمام. امال احنا كنا ما عدناش؟ قلت انت وانت كلنا عليك حديث. طيب غريب القران. سورة النساء. الأرحام القرابات، ده المعنى الأول. المعنى الثاني الأرحام جمع رحم، وهو ما يكون فيه الحمل، رحم المرأة. حوبا كبيرا اثما كبيرا. في حوب وفي حوض. الحوب الاسم، الاسم نفسه، الاسم اللي هو عكس الفعل يعني. والاسم هنا اللي هو ايه؟ الاسم. تخبطوش غير قبول ايه؟ يبقى الحوب اللي هو الاسم، الاسم بالسين. الاسم ده هو كلمة ايه؟ الاسم. يبقى الاسم اسم، الحوض اسم، الحوض المصدر. المصدر هذا يحوض حوضا. ماشي. هذا يحوض حوضا. يعني هذا يحوض حوضا. آثما يأثم اسما. واضح؟ ماضي مضارع المرض. اللي يقال حوبا. لكن الحوب الاسم نفسه، اسم للمعصيه نفسها الاسم الحوب الحوب. مثنى وثلاث ورباع. مثنى يعني ثنتين ثنتين، ثلاث يعني ثلاث ثلاث، رباع يعني اربعه اربعه. تعولوا يعني تدوروا. وتمينوا. قال وقول من قال ذلك ادنى الا تعولوا، يعني الا يكثر عيالكم، فغير معروف في اللغه. وده مشهور عن الامام الشافعي رحمه الله. قالوا لا، الكلام ده مش معروف في اللغه، ان ذلك ادنى الا تعولوا يعني عشان عيالكم ما يكثروش. لا، هل هذا المعنى غير معروف في اللغة؟ أن تعور يعني تكثر عيالك. صدقاتهن يعني مهورهن، مفردها ايه؟ صدقة مش صدقة، صدقة صدقة صدقات. نحلة يعني نحلة بتقول ايه؟ على طول
هبة.
تمام، نحلة يعني عطية يعني هبة. نحلة لها معنى تاني؟ مش نحلة، نحلة. سمعت عن كتاب اسمه الملل والنحل؟ تعميل شهر الثاني من تاني وابن حزم. اسمه ايه ابن حزم؟ ايه في الملل والنحل؟ الفصل في الملل والنحل. خلاص، إذا النحل جمعها نحلة. إيه بقى الملل والنحل؟ إيه النحل دي؟ هي جمع نحلة، ها؟ الأديان. النحل يعني الأديان، ونحلة يعني دين. يبقى نحلة إما معناها هبة وعطية، وإما نحلة يعني ديانة. ما نحلتك يعني ما دينك. نحلتك يعني أعطيتك. يبقى كلمة نحلة تأتي في اللغة لمعنيين. المعنى الأول معنى العطية والهبة، المعنى الثاني بمعنى الدين نحن. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء جمهور المفسرين اللي كلام غريب القرآن قالوا يعني النساء والصبيان، النساء والصبيان. بالتالي الكلام ده هيزعل النساء، لكن مفيش محاباه في الدين. مش عشان اجبر خاطر المراه تقول لها يعني الصبيان يبقى كتمنا العلم. يعني النساء والصبيان. طب نعرف يعني ايه السفه علشان يبقى المعنى في موضعه. ايه معنى السفه؟ اللي هي السفيه مفرد سفهاء. ما معنى السفه؟ تفضل. ضعف العقل مع الجهل. لا لا، والتعب، والتعب موضوع اضيق من كده. سوء التصرف في المال. فالسفه المذكور هو سوء التصرف في المال. نعم، السفه اللي مذكور عند الفقهاء يا اخواني، فلان سفيه يعني غير رشيد في وجوه انفاق المال. ممكن تلاقي ما شاء الله عليه صاحب دين وصاحب خلق كل حاجه تمام، لكن لما بيجي يصرف في المال تجد فيه سفه، فيه تدبير. تمام، يعني مثلا عايز يروح مشوار، يروح مأجر عربيه ب 150 جنيه المنظار مش عارف ايه، يقول لك عشان رايح مشوار. طب ليه يا مطروح مواصلات ب 5 جنيه رايح 5 جنيه جاي وتوفر 130 جنيه؟ في سفه في التصرف في المال، في سفه في التصرف في المال. عايز يعزم اصحابه نجح في الثانويه العامه، ها؟ واحد يروح ايه جاي بذل، يقول لهم عملت وعملت واحترت له 500 600 جنيه، ده بذل وتبذير في غير محله. يبقى ده بنسميه سفه في التصرف في المال. وده مش بيبقى موقف، خلي بالك، السفيه مش موقف وسيلة تصرف، لا، ده ديدانه في التصرفات. يعني مش كل من تصرف في موقف ببذخ او بإسراف خلاص سميناه سفيه ونحجر عليه، لا، ده صار ديدانه، صار ديدانا له. ولما اتكلمنا في الزواج وفي صدقات النساء ومهور النساء وقلنا السفيه مش هيتصرف في الامور الماليه في الزواج، لكن هو اللي هيختار الزوجه. مش هيقولوا لا ده محظور عليك هنختار لك احنا زوجه تليق بك، لا، هو بيختار وهو يعمل كل حاجه لغايه لما يجي الاتفاق المالي، وليه هو اللي يتفق في المسائل الماليه. واضح؟ فهذا كثير في النساء وواضح في الاطفال. ممكن ولد ينجح وتديله 100 جنيه تقول له دي المكافاه ليك، انزل بال 100 جنيه تلاقي جايب كيس شيبسي قد كده وكيس مش عارف ايه ايه ده يا ابني بال 100 جنيه بال 100 جنيه تفهم لانه طفل. فقال السفهاء النساء والاطفال ان الامر فيهن وفيهم كذلك في غالب الامر. يقول لك لا بس اذا في ست 100 راجل تتصرف احسن 100 راجل تبنت البيت وعملت مش عارف ايه. انا بتكلم دلوقتي على الامر العام الذي ذكره المفسرون. قال السفهاء النساء والرجال اطلنا فيه معلش عشان ما نزلش قيام على ثلاثه معاني جمع قائم دي قلناها بكده مش كده مكرره حد يقول لهم بقى قيام ليها ثلاث معاني حد يعرفهم ها نسيت حم يجه يظلم المواضيع دي كل واحد يعني مش عايزين كده طالب علم ما فيش حاجه تتفرجهم عليه ابدا صرف عارف يعني صرف صرفها دايما اجعل لها مسلكا عشان تفضي تفضي الذاكره بتاعتك لحاجه ثانيه جديده فدايما راجع عشان يبقى اللي فات خلاص مش محتاج مراجعه ها قياما قيام بمعنى جمع قائم قائم رجال رجل قائم ورجال قيام والقيام هو المصدر قام يقوم قياما والقيام يعني ما يقوم به الامر شو ليه هذا قيامنا يعني هو ده المال اللي بيقوم به امرنا اموالكم التي جعل الله لكم قيام قيام قلنا ده مكرر اشطبه من عنده هو آنستم منهم رشدا اللي هم مين الاطفال يعني علمتم ووجدتم الرشد عكس التفه فالرشيد في التصرف غير التفيه في التصرف واضح اخونك بيقول ان التفيه التعريف اللي اعرفه ده التعريف العام للتفه لكن بتكلم فيما يختص بالفقه ومسائل الفقه يعني ايه تفيه في التصرفات اللي يحجر عليه آنست نارا يعني أبصرتها والإناث الرؤية والعلم والإحساس بالشيء بدارا جت في أي شيء دي في النساء بدارا حد يعرف بدارا تاهب ها كلمة خاصة واحد كلمات علي صوتك شيخ ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ما هم تيجي تحفظ الكلمه لو حطها لوحدها كده مش فاكر مكانها ممكن لو سمعت السياق يذكرك بالمعنى ها ولا تاكلوها اسرافا وبدارا بدارا يعني مبادره بدارا ان يكبروا قبل ما يكبروا تبادر بالاخذ المال قبل ان يكبر اسرافا حراما أن يكبروا يعني مخافة أن يكبروا فيمنعكم من ذلك سديدا أي قصدا سعيرا أي افتقادا والسعير أيضا من أسماء جهنم نعوذ بالله من السعير سعيرا يعني افتقادا سعيرا تسعرت النار يعني افتقدت سعرتها يعني اوخذتها والسعير قسم من اسماء جهنم ايضا كلاله الكلاله هو من لا ولد له ولا والد احفظوها كويس ازاي ما الموضوع مش شجره اي في ساعه الميراث هو كلاله عند الميراث ما فيش والد ولا فيه ولد لا ولد له ولا والد ان يموت الرجل ولا ولد له ولا ايه ولا والد قيل وهي مصدر لاصل الكلمه بقى سمي كلاله ليه ما بيقولوا مصدر الكلمه ادي مصدرها هو قال من تكلله النسب وتكلله يعني احاط به عشان كده بيسمى الاكليل اللي بيحيط بالراس اكليل كان الابن والاب ما هو الاب ده اللي فوق والابن اللي تحت كانوا مكتنفينه كانوا كلاله كانه اكليل حواليه فلما فقد هذا الإكليل سمي إيه؟ كلالة. كلالة. تعضلوهن تمنعوهن من التزوير. تعضلوهن، خدناها بكده، خدناها بكده مكرر. عاشروهن صاحبوهن، أفضى بعضكم إلى بعض يعني انتهى إليه، ولم يكن بينهما حاجز، وهذا كناية عن الجماع. أفضى بعضكم إلى بعض، ده من رقي القرآن في ألفاظه، فلا يذكر الجماع إلا ويكنى. باشروهن، مسوهن، أفضى بعضكم إلى بعض، حتى إذا تغشاها، فتلاقي الألفاظ راقية راقية. الأمور المستهجنة لا تذكر، الأمور المستهجنة لا تذكر. اسمه حلال ولا حلال خلاص، لا، حلال وتستخدم الألفاظ المحترمة. سلف يعني مضى، نقص يعني انه كان فاحشة ونقصا يعني بغضا، المقص البغض. ربائبكم بجمع ربيبة. شفت نظام الامتحان المرة فاتت غريب القرآن؟ هو نفسه في كل الامتحانات، غريب القرآن الساجستاني مكتوب عليه 11 امتحان، 11 امتحان، امتحان في واحد منهم، أي امتحان فيهم بنفس الطريقة دي، كلمة ومعناها لم يبقى لها معنى واحد. اذكر معنيين للكلمة، اذكر أكثر من معنى إذا كان ثلاثة أو أربعة أو أكثر، اذكر مفرد الكلمات التالية مع ذكر معناها زي ربائب جمع ربيبة، اذكر مصدر الكلمة. إيه تاني النوع الأخير؟ ليه؟ ما أفضل منها؟ خلاص بوضع الفارق، كلمتين والفارق، لما بلاقي كلمتين في شبيهتان، كلمتين شبيهتان أو كلمتين نجد كلمتين شبيهتين، بنحطهم في مفرد. ده كلهم باب تنويع الأسئلة عشان تشغل أنت دماغك على طول. بالنسبة للكتاب اللي بعد كده اللي هيبقى غريب القرآن للأصفهاني، طبعا أوسع من غريب القرآن السجستاني. لما تيجي تدرس بقى الأصفهاني، طب ما كان من أول خدنا الأصفهاني الحجم الكبير؟ أبدا، تجد صعوبة شديدة تيجي تاخد واحد في الأول، لكن بعد ما تكون درست شيء مبسط فيه لما تيجي تدرسه تحس أصلا ده سهل جدا، اللي خدنا الأصفهاني أسهل منه ما فيش. وليك أخ تاني في مسجد تاني يقول لك ده صعب جدا. الفرق إيه؟ مش الشيخ هنا شرح كويس عن هناك، الاثنين شرحوا زي الفل، او الاثنين شرحوا سيء جدا، ايا كان في المقارنه هنا مش بين الشيخ اللي القى، لا، بس هنا واحد اداهم تمهيده في الاول، خدوا شيء مبسط ميسر سهل، بعدين خشوا على الصعب، فما كانش صعب لانه كان اكثر من نصفه هم واخدينه، فحس انه سهل، انه حس انه معظمه مكرر وهم اضافوا بنوا فوق البناء، غير ما ياخدوا حاجه على بعضها. وده ذكرته كذا مره، وفسر العلماء كونوا ربانيين، قالوا ربانيين تعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. تبداش حاجه كبيره تقول ايوه ان شاء الله وطلبه اذكياء ونبدا، ايوه ما تكهلش، ما تكهلش، ما تبعدش كاهله وتثقل على كاهله. انتوا عارفين عامله زي ايه؟ واحد بيدرب على راسه قال ايه ما بشيل ال 100 كيلو، ايه مره في اثنين وهجيبهم. لا، لو هو بدا يشيل ال 10 كيلو وال 50 كيلو وال 70 كيلو، مين يشيل ال 100؟ تبقى يشيلها بسهوله شديده. وفي فترة أوجل، وفي فترة أوجل، ليه؟ هيمر بعشرة وخمسين وسبعين على ما يوصل مية، في فترة أوجل، نعم. والثاني قد ينقطع من أول شيء لهو، قالوا تمزق في العضلات، هو ده اللي بيحصل. المخ مش عضلات بقى، المخ أعصاب،
فأثقلت عليه أفل خلاص تقيم النص الطريق انقطع. يقول لك بدأنا في الأصفهان وخلصنا ربعه وخلصنا مع الشيخ ربع كتاب كذا وربع كتاب كذا ومش عارف ايه في كتاب كذا وخدنا كذا في كتاب كذا. ليش عنده حاجة على بعضها؟ اوعى الشيخ يضحك عليك ويقول لك من جد اوعى. لا ابدأ ناخد 40 نووية يا عم. احنا بعد ما شاب ده كتاب 40 انت مش حافظ 40 نووية انت مش حافظ 40 نووية. والله جاء اخ اخواني يعني ليه دعوة تقول عايز اطلب العلم. قلت له طيب نقرا كتاب 40 نووية. راح ما رجعش. قال لك الشغلانة دي استهزأ بيا يا اخي الكريم. انا قلت لك 40 نووية تعال قول لي خد امتحني في ال 40 نووية خلاص هندخل في اللي بعده. لكن انت اصلا مش حافظ 40 نووية ومستكبر ومستعلي احنا نبدا ال 40 نووية. احفظها اتقنها كاتقان واحد في اولى اعدادي بدا طلب العلم وحفظ ال 40 نووية ثم بعد ذلك تكلم. فانت ما تستعليش ال 40 نووية على العين والراس. بكره تمتحني في ال 40 نووية بدل ما نقعد فيها 40 يوم بكره اسالني فيها. والله سئل فيها واجاب خلاص خش في المرحله اللي بعدها. يبقى اطمنا على دي لان تاكد ان اللي هيفوت منك في اي مرحله هتبقى كده رأس في العلم وعندك خلل في الجزئيه اللي درستها طول عمرك طول عمرك. وده عصرناه في العلماء اللي رايناه في اول مراحل طلبه مثلا ما خدش التجويد حفظ القران بمفرده وما اتقنش التجويد وعدت المساله دي ارتقى مراقي في العلم ما شاء الله في الفقه ما شاء الله في العقيده. طول عمره هيدخل في الصلاه وتسمع القراءه خاطئه عالي. ليه التجويد ده اقل واحد عندنا يعرف تجويد. ايوه لانه في المرحله اللي خد فيها التجويد هو ما خدش التجويد وهو طب ما يدرسه بعدين ما بتلاقيش وقت بعد كده تلاقيش وقت. فدي كل حاجه حقها في وقتها عشان بعد كده مش هتلاقي وقت. الكلام ده احنا بندرسه كمان في الطب عندنا. يقول لك الطفل في المراحل الاولى مر مرحله مطلوب منه فيها انه يلعب ويستمتع باللعب. وده موجود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلعب مع الصبيان فجاء جبريل واخذوه وغسلوا صدره. فده حتى في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فقصه اللعب دي في حياه الطفل دي حاجه مهمه جدا. تعرفين لو عدت المرحله دي وما لعبش فيها الطفل بعد كده مش هيلعب لكن يفضل طول عمره عنده نقص في الجزئيه دي. كل ثمار اللعب مفقوده عنده ولا يمكن ان يعوضها. انتهت مرحله بتاعتها. وهذا كلام امير المؤمنين عمر لما قال تعلموا قبل ان تسود. لانك بعد ما تسود مش هتقدر تسال سؤال زي ده. انت ما كنتش بدات بكلمات القران وبالتالي وقفت مثلا عند كلمه حوبا او حوبا وما عرفتش حوبا وحوبا لما تعلو مش هتيجي بعد كده هو يعني ايه حوبا. زي ما ينفعش النهارده انا استاذ في طب واجي اقول لهم لو سمحت يا جماعه هي العضله دي كانت موجوده فين؟ عمري ما هسال السؤال ده. شوف عمري ما هسال السؤال ده ومهما ابدا ادور واتعلم مش هيرسخ عندي المعنى ده زي ما اكون اتعلمته في المرحله بتاعتي. فانا مش عايزك تستعجلوا. الحاجه اللي بتستوي على نار هاديه بيبقى طعمها حلو. بيبقى طعمها حلو. الحاجة اللي بتتشوح كده بسرعة تفضل نية طول عمرها، مهما بعد كده تظبط فيها تقلب الصينية تعدل الصينية هي ما استوتش على نار هادية من الأول، فأنت ما تستعجلش. وخلي بالك إن الشيء اللي أنت فاكره النهاردة يسير مش يسير، ده شيء كبير. ده قال الله قرأ. ده شيء نزل به جبريل من فوق سبع سماوات عشان النبي يتلقاه. شيء كان بيسافر له الصحابة يضربوا له أكباد الإبل وده اللي مسافر شهر عشان ياخد حديث. فأنت ما تستعجلش. على مين لك فارس؟ وتاكد انك مش هتلحق. يعني واحد يقول لي 10 احاديث ايه ده انا ممكن احفظ 30 40 حديث في اليوم. ايوه طب ماشي هون عليك. بعد ما ناخد 210 تعالى ورينا عرض التافه. تعالى سمع 210 بالاتقان اللي سمعت بيهم ال 70 في الاول يبقى ليك حق. يبقى الهمه دي اجعلها في المراجعه والتثبيت. فاهمين ازاي؟ لكن يلا 10 10 10 فين في الاول ما رجعتوش؟ مش اشكال يبقى راجع كله على بعضه. يجي يراجع هتلاقيه كانه بيحفظ من الاول. ده اللي معنى بقول لكم معلش انا بستخدم الفاظ سوقيه كده ساعات اقول لك استوى عمار هاديه ومش عارف ايه. لا الكلام ده حقيقه اللي بيمشي واحده واحده كده هو ايه؟ ان شاء الله تعالى هيثبت الكلام هيرسخه ويحط كل شيء في موضعه. تلاقيه عنده رسوخ اهل العلم حتى لو بيتكلم هتلاقي عنده هذا الرسوخ غير لا ده ما فيش رسوخ. ده واحد كان بينتج وهو بيطلب العلم ومستعجل. لا على مهلك واحده واحده. والله عندك ذكاء واتقان على العين والراس تخش في اللي بعدها. لكن هل فعلا انت اتقنت؟ هل لو اختبرت هتجيب الدرجه المطلوبه؟ مش هنخرج بعيد. لكن دي نصائح مهمه جدا يا اخوان الله يحفظكم. ربائبكم جمع ربيبة، وهن بنات نسائكم من غيركم، بنات نسائكم من غيركم. انت اتجوزت واحدة معها بنت من راجل قبلك، هي دي اسمها ربيبة. حلائل جمع حليلة الرجل، وهي امرأته، وقيل لامرأة الرجل حليلته وللرجل حليلها، لأنها تحل له ويحل له، كل واحد يحل للآخر. أجورهن مهورهن، محصنات لها ثلاث معنى. المحصنات جمع أولا، طيب يعني إيه محصنة؟ ذوات أزواج، يعني مش لازم الآن، يعني سبق لها زواج. أي واحد ليه في حياته إنه اتجوز يبقى اسمه محصن، حتى لو كان الآن مطلق يبقى اسمه إيه؟ محصن. والمحصنات الحرائر، المرأة الحرة تسمى محصنة حتى لو لم تكن متزوجة، يبقى ده معنى وده معنى. يبقى المحصنة تطلق على المتزوجة، والمحصنة تطلق على الإيه؟ على الحرة. والمحصنات العفائف، امرأة محصنة امرأة عفيفة، إذا عكس محصنة إيه؟ عكس العفيفة الزانية، مش كده؟ يبقى عندنا محصنات اللي هم زواج أزواج، اللي يبقى عكسها إيه؟ عكس المتزوجة إيه؟ البكر. يبقى محصنة يبقى عكسها بكر، ومحصنة ممكن يبقى عكسها أما، عكس الحرة أما، أما. ومحصنة عكسها الزانية، العفيفة وعكسها الزانية، واضح؟ يبقى المحصنة المتزوجة والحرة والعفيفة، لكن مش معناها اجتماع الثلاثة، مش المتزوجة الحرة العفيفة هي المحصنة، لا، ده ممكن تأتي بالمعنى ده، وممكن تأتي بالمعنى ده، وممكن تأتي بالمعنى ده، ممكن تأتي عفيفة وغير متزوجة، واضح كويس؟ عفيفة وأنا، عفيفة وحرة، واضح؟ كل معنى مستقل، مش اجتماع الثلاثة، ده خطأ مشهور على فكرة. وده كان بعض طلاب العلم، فبعد ما بدأ يصدر الدروس فقلنا له طيب قول درس، فبنسمع منه الدرس، قال وهي المرأة المحصنة العفيفة الحرة. لا، يبقى ده كلام غلط، هي مش محصنة عفيفة حرة، هي محصنة أو عفيفة أو حرة، ده معنى وده معنى وده معنى، في فرق كتير جدا، تمام؟ لأن مش هنقيم الحد بقى حد المحصنة غير على العفيفة الحرة، لا، ده الحرائر لهم حكم والإماء لهم حكم، والمتزوجة لها حكم وغير المتزوجة لها حكم، مش ربط المعاني ببعضها. طولا يعني سعة وفضلا، طولا فتياتكم يعني إمائكم، مسافحات يعني جوانب، السفاح الزنا، أقدام مفردها خدن، المناظر اللي بتدي نفس اللي بتشوفوها دي، كل واحد واخد له صديقة، واخد له صاحبة، دي زميلة في الكلية، ودي زميلة في العمل، ودي زميلة في الشارع على البحر، ودي زميلة في شقة، دول أخدان، نعوذ بالله من اتخاذ الأخدان، دي فتنة عظيمة يا إخواني مبتلية بها الأمة، هذه فتنة عظيمة مبتلى بها الأمة، للأسف غرسها فينا أعداء الإسلام بالأفلام والمسلسلات، خلاص هم تربوا إن الزميل بيعرف زميله وبيحبها وبيتجوزها، لدرجة إن كثير من الناس لما تيجي تتكلم في موضوع يقول لك الله أمال يتجوز إزاي؟ فبيظن إن السبيل إلى الزواج واتخاذ الأقدام، افهموا الكلام ده كويس جدا، إن أعداء الإسلام بيمسكوا كل ثغرة وكل أمر رباني وعكسه تماما هم يعملوا، ولا متخذات أقدام ولا متخذي أقدام، يتكرر الأمر للرجال ويتكرر الأمر للنساء، لأن كان في نوعين، نوعين من هذه المخالفات اللي بين الجنسين، إيه هي؟ نوع زواني اللي هم اللي سميناهم المسافحات، خلاص بيرفعوا رايات ويدخل عليها بدل الرجل 100,000 رجل، مسافحات زواني، وفي واحدة تقول لا أنا بنت أصول أنا بنت ناس، طب إيه يعني بنت ناس؟ يعني هو خدن واحد بس هو الإلف أتخذه، لا ليس هذا من الإسلام في شيء إطلاق، كل دوت من الزنا، وكل ده من مقدمات الزنا إن لم يقعوا فيه. فانتبهوا أخوان، فهذا للأسف الشديد من كثرة ما رأى الناس من الأفلام والمسلسلات وكلها قائمة على العشق واتخاذ أقدام، ونهاية القصة إن الخد يأخذ خدمه، في نهاية القصة ينتهي الأمر كذلك، فأصبح متأصل هذا المعنى عند كثير من الناس إن لازم نتخذ أقدام. ويقول لك في العائلات المحافظة بيكون متخذ الخدم بعلم الأب والأم، يقول لك ما شاء الله يعني في تفاهم بين الآباء وأبنائهم، هي معاها خدمة وعارفين إن فلان ده صديقها وبيجي يذاكر معاها وعندنا في البيت وتحت إشراقنا وتحت عينينا، نقول لهم أيوه اتكلموا براحتكم لكن الإسلام حاجة تانية، اللي تتكلموا عليه ده مش إسلام. الصور دي والله يا إخواني عشرات ومئات موجودة في مجتمعنا. أنا فوجئت في سنة من السنوات من حوالي 7 سنوات المسألة بهذه الصورة، إن الأب بيتكلمني وعادي اللي بيجي يذاكر معاها في البيت، لا تروح تذاكر معاها في البيت، وفي تفاهم بين الأسر، الكلام ده كتير جدا وحولنا مش بعيد عنا. فهذا كله للجهل بهذا الحكم، وهو ولا متخذات أقدام، فالأقدام يعني أصدقاء، أصدقاء واحدها خدمة، يبقى الأقدام يعني أصدقاء لصديقته. أحصنا يعني تزوجنا، وأحصنا أو أحصنا يعني زوجنا. العنت عنتا يعني هلاك، وأصله المشقة والصعوبة. ولو شاء الله لأعنتكم يعني لأهلككم، ويجوز أن يكون المعنى لشدد عليكم وتعبدكم بما يصعب أداؤكم، يأمركم بحاجات من العبادات يصعب عليكم أن تؤدوها. عزيز عليه ما عنتم، أنا ده كله عشان كلمة عنت، أصل الكلمة من الصعوبة والمشقة، أصل الكلمة العنت الصعوبة والمشقة. أكمة عنوت معناها صعبة المرتقى، تقدرش تطلع عليها، صعبة. أكمة يعني كونها صعبة، عنوت يعني صعبة، صعبة في أن ترتقيها. فأخذ منها العنت إما الهلاك لأن يعني فيه مشقة على الإنسان، وإما من المشقة الصعوبة. وذكرنا معنى لو شاء الله لأعنتكم يعني إيه؟ لشق عليكم وكلفكم ما لا تطيقون، ولكن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. عزيز عليه ما عنتم أي ما هلكتم أي هلاككم، عزيز عليه هلاككم. نشوذ بغض المرأة للزوج أو الزوج للمرأة، نشذت يعني بغضته، ونشد يعني بغضها. على العموم قال أصل الكلمة، مع أصل الكلمة النشوذ والارتفاع. نشد فلان يعني قاعد على مكان مرتفع، يعني أنا كده ناشد عن نفسي. ليه؟ أنا قاعد في مكان مرتفع، أصلها ناشد يعني ارتفع، فكل من ارتفع عن أقراني نسميه إيه؟ ناشد، ارتفع. والتي تخافون نشوزهن يعني تعاليهن، تعاليهن. التعالي عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج يسمى نشوز. الجار ذي القربى قال أي ذي القرابة، طبعا لها معاني أخرى لكن الشيخ ذكر هذه التجسير رحمه الله، إلى القربة من القرابة. وبعض الناس قالوا القربة يعني القريب، جار القربة يعني الجار القريب منا، والجار الجنود قالوا البعيد، لكن على تفسيره هو ذي القربة يعني ذي القرابة، والجنوب يعني الغريب اللي هو غير نحن الأجنبي يعني مش من العيلة. الجار الجنود أي الغريب، والصاحب بالجنب أي الرفيق في السفر. ابن السبيل قال أي الضيف، دي جديدة، ابن السبيل أي الضيف. عفيف بالسبيل الذي انقطع به الطريق او انقطع به السبل. نعم مكتوب عندك كده ضعيف المعنى دوت؟ والله مكتوب عندي. طب قولها لي تاني بعد اذنك. اكتب لي المقول اللي مكتوب عندك على صوتك. الضعيف طيب يا الخطأ في الضعيف يا في الضيف. في الضيف اللي انقطع بالسبيل كأنه ضيف يعني في البلد التي هو فيها. واخد بالك ازاي؟ فهنراجع الكلام دوت في نسخ غريب القرآن ونشوف هل من المعاني. ونراجع بقى الأصفهاني وهو يعتبر مرجع أكبر ونشوف ايه المعاني اللي ذكرها في ابن السبيل. لو كان من ضمنها الضيف يبقى من ضمنها الضيف. الضعيف هنشوف الخلل او اللي بيسموه التضحيف. عارفين تضحيف يعني ايه؟ يعني خطأ في الكتابة في الصحف في كتابتها. فنشوف التضحيف فين؟ يا ترى الضيف ولا الضعيف؟ جنب لها معاني. ما معنى جنب؟ من الحدث الأكبر هي الجنابة. أدي معنى. إيه تاني الجنب؟ الجنب لسه قايلينها. الجار الجنب يعني الغريب. وجنب قلنا لها تفسير تاني معناها البعيد. جاهز القرب قلنا القريب والجنب يعني البعيد. كده ليه؟ فأدي ثلاث معاني لكلمة جنب. جنب يعني غريب اللي هي عكس بقى ذي القرب اللي هم ذي القرار. يبقى ده قريبك ولا غريب عنك؟ ده جنب. جنب جارك القريب ولا البعيد؟ ده الجنب يعني البعيد. والجنب يعني اللي أصابته جنابة. قصة ثانية خالص بعيد عن الموضوع يعني. جنب مختال ذو خيلاء. مثقال ذرة يعني ذرة جماعة علوم. هو علوم قسم ايه يفكر كلمة ذرة؟ كيمياء؟ لا قسم حيوان. علوم قسم حيوان يفكر ما معنى ذرة. لأن الذرة هترجع لغة العرب ويرجع الألفاظ المحدثة. عندنا الذرة اللي هو أصغر شيء في المادة اللي هي الذرة اللي زي هو مجاميع الثانوية. ايه ذرة؟ ها؟ يقول لك ده أصغر ها؟ أصغر وحدة في المادة هي الذرة. طبعا اكتشفوا بعد كده ما هو أصغر. هيغيروا اسمها بقى؟ ما لو قلنا الذرة هو أصغر شيء في المادة في أي مادة. طب لو طلعنا فيه الكترونات وبروتونات والنيوترونات والقصة دي يبقى في أصغر نسميها بقى ذرة؟ لا، الذرة نرجع للغة العرب قالوا هو صغار النمل. أدق من هذا إخواني قالوا هو زينة صغار النمل. يعني ما يزن نملة صغيرة. الغائط المطمئن من الأرض. غاط يعني انخفض. فمين ازاي؟ فكان بيروحوا لمكان منخفض. ليه مكان منخفض؟ اصل ما ينفعش يقضي حاجاته فوق جبل يبقى كل شايفه. فبيروح لمكان منخفض ويقضي فيه حاجاته بحيث لو حتى حد مر في المستوى الاعلى اللي هو قاعد فيه يبقى شايف راسه، يبقى شايف اعلاه ما يشوفش اسفله. فكان اذا اراد احد ان يقضي الغائط يروح لمكان ايه؟ منخفض. يعني لو واحد ماشي على طريق واراد ان يقضي حاجه يبقى الاسفلت كده يروح نازل في غيط يكون نازل على مستوى الطريق بحيث اي حد ماشي على الطريق ما يراهوش. فصار يطلق كلمة الغائط على يكن به عن كل من يقضي حاجته يقال غائط. مع ان غاط يغوط غائطا ده لكل من ذهب الى مكان منخفض. انت يا ابني ايه اللي معادك في الغائط ده كده؟ يعني في المكان المنخفض. لكن لما تطلق كلمة غائط اصبح يكن بها عن ايه؟ عن قضاء الحاجة. لامستم النساء ولمستم لامستم او لمستم؟ حد يعرف الايه اللي فيها لمستم او فيها لمستم؟ هل دي وردت؟ دي وردت ولا ما حدش يحفظ ايه كده؟ هيقول او لامستم النساء. طب لمستم فين؟ هل في لمستم؟ في قراءه لمستم، يبقى هي نفس الايه فيها لامستم فيها لمستم. خلاص، نفس الايه فيها لمستم ولمستم النساء، سواء لمستم النساء او لامستم النساء، في القراءتين معناها يكنى بذلك بالملامسه عن النكاح، عن النكاح. وخلي بالكم ان الكلمه اللي بتحفظها اليوم بعد كده لما يجي نتكلم في الفقه هتبقى ليها صدى كبير جدا، لما يجي شيخ الاسلام بقى ويمسك المعنى ده هو لامس النساء المقصود بالملامسه في كتاب الله هو النكاح، ليس مقصود من مس امراه وجب عليه كذا وكذا من الطهارات، لا، يبقى اخذ المعنى من هنا. وفي اليوم اللي درست هي لامستم او لمستم بمعنى جامعتم، فهي كنايه عن النكاح وليس اللمس بمعنى ملامسه المراه. صعيدا طيبا ترابا نظيفا، والصعيد وجه الارض. غفور ساتر على عباده ذنوبهم، ساتر على عباده ذنوبهم. يبقى عشان كده انت بتسمع ايه؟ لبس المغفر، المغفر غفرت المتاع في الوعاء، فالمغفر ما يغطي ما يستر، غفر غطى وستر. ثم العفا يعني دي حاجه زياده، ها؟ نحن يبقى تحب المغفره ولا العفا؟ المغفرة بقيت ولكن سترت، لكن العفو يعني محيي. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، خلاص امسحها خالص من صحيفتنا، ما تكونش موجود. يحرفون الكلم، يقلبون ويغيرون. هتفرق معانا بنيجي ندرس العقيده ونعرف ايه معنى التحريف. يا ترى هو قلب للمعنى ولا تغيير لبعض المعنى وليس قلبا كليا؟ وده لما ذكرنا احنا التحريف في شرح معارض القبول ذكرنا ده بالتفصيل، وشفنا قول هؤلاء والسكن ده مبني على اختلاف العلماء في تفسير كلمه حرف. يا ترى حرف قلب المعنى تماما وغيره ولا غير بعضه؟ فالتغيير الكلي يسمى قلبا، نحن سميناه تغيير 180 درجه، لكن ممكن يبقى تغيير بدرجه معينه لا تصل الى التغيير للقلب الكلي، يبقى ممكن يقلبونه وممكن يغيرونه، اي يغيرون بعضه دون بعض. نطمس وجوها يعني نمح ما فيها من عين وانف، طمس. الكلمة دي بتهمنا في فقه لما يجي يتكلم عن تحريف التصوير يقول لك طمس الصور، فالطمس محو ما فيها من عين وانف، لما تيجي تمسح العين والانف فتمص الصور. واضح كويس؟ فالمعاني دي هتهمك في حاجات كتير جدا. فنردها على ادبارها نصيرها كأقفائها، أقفائها جمع قفا، أقفاء قفا، يعني خلي وشه زي أفاء. هو معنى الآية كده، شوف احنا بنقرا القرآن مش فاهمينه ازاي. نطمس وجوها فنردها على أدبارها يعني نخلي وشه زي أفاء. فتيلا قلناها قبل كده كده لا قلناها. القشرة التي في بطن النواة، قشرة في بطن النواة ولا قشرة حول النواة؟ الله يكرمك. يبقى خلي بالكم النواة متعلق بها ثلاث أشياء ذكرت في القرآن. النواة ذكر القطمير اللي هو الغلاف المحيط بالنواة الشفاف، تبقى تمرة جافة تفتحها في قشرة خفيفة حوالين النواة، تشيل القشرة تلاقي فيه شق للنواة كده، شق الشق ده تلاقي فيه فتلة تسمى فتيل، فتلة رفيعة في ظهر الشق ده، لو شفت نواة تلاقي نقطة لونها غامق عن باقي النواة، ولو كانت النواة غامقة تبقى لونها فاتح تسمى نقيض. يبقى احنا عندنا نقيض وفتيل وقطمير، قلناهم مع بعض عشان المقارنة بينهم الثلاثة بسرعة كده هتوضحها غير لما تحفظ كل واحدة في مكانها. يبقى القطمير الغشاء المحيط بالنواة، الفتيل هو الخيط داخل شق النواة اللي هو هنا سماه القشرة في بطن النواة، اللي هو جزء من القشرة ده بيدخل في بطن النواة يعمل الفتيل، هو فعلا عبارة عن قشرة لما التقت في الناحيتين عملت هذا الفتيل. الجماعة اللي درسوا علوم هياخدوا الجزئية دي في التمور، ها واصل القشرة وتكون ازاي في اصل مش عارف ايه والكلام ده كله، كان بعض اخوانا يعني من الاعجاز العلمي فيه وبعد اشرح لنا جزاه الله خيرا، فتبين فعلا هي فعلا عبارة عن القشرة الخارجية دي عملت الخضر في النص باجتماعها في هذا الشق، وفي الظهر تجد النقير اللي هي النقرة الموجودة في ظهر النواة. الجبل كل معبود سوى الله فهو جبل، ده المعنى الأول. المعنى الثاني الجبل السحر، الجبت هو الكافر المعاند. يبقى ثلاث معاني للجبت، كل ما عبد سوى الله، وده درسيه الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، عبر عن جبت والطاغوت انه كل ما يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. تفسير بعض الصحابه عندنا طبعا هو منقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش من الصحابي، بعض الصحابه قال الجبت يعني السحر، وبعضهم قال الجبت هو الكافر المعاند، وقيل التاء مبدلا من السين الجبت، والجبت الكافر المعاند. نصويهم نارا يعني نشويهم، مأخوذة من يقول لك شاة مصلية، تعرفوها الكلمة دي قبل كده؟ يعني شاة مصلية مشوية، فنصويهم يعني نشويهم. اللهم سلم يا رب وعافنهم ونعوذ بك من عذاب النار. شجر بينهم أي اختلط بينهم، انتوا عارفين شجر يعني تفرع، فكأن الأمور اختلطت وصارت الفروع دخلت بعضها في بعض، فشجر بينهم يعني الأمور اختلطت، أقوالها ولا وأقوالها ولا وأقوالها ولا، فصارت لها شجر يعني لها فروع، فأصبحت هذه فروع متداخلة عايزين نسلكها من بعضها، فلنتحكم فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر من غير القرآن. كان في اي بحث متعلق بالموضوع دوت؟ ده الحديث اللي انت عملته وصلت لايه؟ قرب منها تجميل زيها مش كده؟ لا مش لا مش تاتر مالي بأسر ده انت عامل بحث خد راجع الفاظ خط خط
في روايات كثيرة بس ذلك
ما نتاهل انت جزاك الله خير جماعة الروايات هو بتيجي تعمل خط بس. تعمل خط الجزئية اللي احنا عايزينها احنا مش عايزين حاجة كله احنا عايزين جزئية هي نحو اللي انت قلت عليها دي يا ترى نحوها ولا مثلها كيف كثير
من كثير روايات روايات كده بس على اي حاجة ولا على اي مثلة او على اي رواية هتبقى الهاج هتبقى الرفوع مش بس القيام
يبقى ده اللي احنا قلنا الحمد لله كده
مش بس القيام مش بس القيام لان هو جاب اهو
فكان قيامه نحو من ركوعي
امك اركع
في الحديث ده فيه مش عند مسلم النووي قال ايه
ما شفتش
طيب ما لك احنا عايزين فهم الاحاديث دي بفهم السلف وفهم العلماء يعني انت فهمت النحو ومثل ان دي معناها قد القياس لا عايزين نشوف هم قالوا ايه هل فعلا نحوها معناها زيها احنا عارفين النحو يقول لك توضا نحو وضوئي هذا يعني قريب منه ان المثليه مش هتتحقق وده معنى متفق عليه فادي هو هنا فكان قيامه نحو من ركوعه فهل نحو هنا تعني مثل لا طب راجعوا كده ممكن راجع بقى اقوال العلماء
اللحم قرب لحم قرب لحم
شوف العلماء قالوا ايه انت 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 جمعت الاحاديث وبعد كده عايزين نفهم بقى الاحاديث دي نرجع لمين السلف الصالح وكلام العلماء دي خطوه انت عملت لي خطوه جيده ربنا يحفظك يعني دي خطوه جيده انك جمعت الاحاديث او الروايات الوارده في هذا الصدد بعد كده تبدا تشوف بقى العلماء قالوا ايه فيها في النهايه عايزين نوصل للحكم طوله قد ايه القيام او الركوع او السجود الإخوة الأفاضل اللي قالوا هيسمعوا محمود إبراهيم السيد رجب ومحمد محمد عبد الله وباسم وأحمد سليم وأسامة وجريد نسيوا فين؟ مفيش حد منهم؟ نعديها النهارده؟ الراجل فيه مين؟ أنا محمد عبد المنعم ومحمود ومحمد دسوقي ومحمد أيمن وعبد المنعم إبراهيم فين عبد المنعم؟ أنت؟ اليوم هنبدأ الحديث رقم كام بالنسبة لكم؟ رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم حديث مين ده؟ الجماعة معانا البراء بن عاد في تاني حاجة للبراء يا حاج محمود حاجة عبد المنعم اتفضل أقول الحديث كده ثم نقع سجود البعض تمام في حاجه ثانيه برد عادي تمام طيب مين اللي صلى خلف علي بن ابي طالب ولما ذكر التكبيرات من الرفع والخفض وقال هكذا صلى بنا محمد صلى الله عليه وسلم ده حديث مين شيخ فاكر عبد الله بن الشخير مطارق بن عبد الله بن الشخير وعمار بن حصين طيب في حديث ثاني لعمار بن حصين اخذناه مسند عمار بن حصين في عمده الاحكام الواجبات في المسح على الخفين اللي هو كان اي حديث فيهم هو مش في المسح على الخفين ده كان في التيمم في التيمم مش في المسح على الخفين يكون الفاضل فاكر اللي هو تمام اخذنا حديث ثاني في التيمم غير حديث عمران حديث مين عبد المنعم
عمار بن ياسر وهو اليوم ناخذ عن ثابت البناني مش كده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. ده بينبه فعلا على سنتين مهجورتين إلى الآن، وهو رفع الرأس من الركوع والجلسة بين السجدتين. أخذنا في الحديث اللي قبلها حديث البراء بن عازب، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله من الركوع فسجدته بين السجدتين، ها فسجدته وجلسته بين السجدتين كلها قريبة من الايه من السواء. طيب هتجد فعلا من الركوع والسجود سواء السجدة والثانية قريبة من السواء، لكن اللي دايما بيحصل فيه التقصير هو الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، وهذا هو الذي نبه عليه نيل ثابت لما رآه من فعل أنس. إني لا آل أن أصلي بكم، إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. يعني لا قالوا لا أقصر، أنا أوصف لكم ومش هذكر في الوصف، أوصف لكم زي ما كان يصفان بصلي. قال ثابت لما صلى بهم أنس، ثابت كان خلفه فيقول فكان يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. إيه هو؟ كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسى. حد يسمع ولا نقسم الحديث؟ إني لا آل. تفضل. حتى يقول حتى يقول القائل قد نسي. تمام. مين يسمع ثاني؟ تفضل الدكتور. حتى يقول يا ادوات النصب غير حتى هو في تفاصيل ثانوية غير حد عتيق. ها؟ وبس أن لأن الأصول أن لن كي لم التعليل وحتى وحين رسالة. طيب كمل. وإذا رفع وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خفيفة وتامة
أيوة نعم، خفيفة وتامة. فليس شرط التمام الإطالة، بل قد يتم مع خفة. يعني إيه؟ يعني هتجد أخواني الفقهاء يقول لك وأدنى الكمال في السجود ثلاث تسبيحات، وكذا في الركوع، وأدنى الكمال في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات. ده بيسموه أدنى الإيه؟ أدنى الكمال. هي تسبيحة واحدة تنفع ولا تنفعش؟ قال لك ما بيتكلم على الكمال، الواحدة تنفع لو سبح تسبيحة واحدة صلاة صحيحة. شكرا بنسأله الركوع هل حصل منه تسبيحة بطمأنينة؟ يبقى ركعة صحيحة أو ركوع صحيح. سجد بتسبيحة واحدة سجد، لكن أدنى الكمال ثلاثة. طيب في عشرة يسبح في السجود عشرة أو يسبح في الركوع عشرة، هذا كمال أعلى مش أدنى الكمال، هذا أوسط. وفي أعلى اللي هو الحديث بقى اللي انت بتعمله، انه صلى فقام بالبقرة وآل عمران النساء فركع نحو ذلك وسجد نحو ذلك، مش كده؟ فأدنى الكمال ثلاث تسبيحات. فمن سبح ثلاث تسبيحات بطمأنينة نقول خفف ولا أطال؟ خفف. نقول انه خفف، نقول أتم، ده أتم وفعل من الكمال أدناه. فيبقى قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثلاثة كمال سماها الفقهاء كمالا، واضح إخواني؟ وخفف لأنه أدنى الإيه؟ الكمال. وكذا في سائر أعمال الصلاة، اجمع بقى بين الخفة وبين بين التخفيف، آسف، بين التخفيف وبين التمام. فما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء. إتمامها أنه أتى بالواجبات، بل وأتى بشيء من المستحبات من غير تطويل، أتى بشيء من المستحبات من غير تطويل، مش أتى بكل المستحبات، ولكن أتى بشيء من المستحبات من غير تطويل. فالتخفيف اللي مع التمام اللي هو الاتيان بالواجبات وشيء من المستحبات. لكن لو وقف إنسان صلى بالناس وقال سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، وظل لربي الحمد 100 مرة، نقول له أيوة أنت أتممت وأتيت بالمستحبات. فقد كان يقيم هذا الرفع من الركوع الطويل بقوله لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، لكنك ما خففت. التخفيف اللي انت مأمور به انت ما اتيت به، النهي عن التطويل انت وقعت فيه، واضح كويس؟ فهو تخفيف، تخفيف مع تمام، ودي هتحتاج حكمه ومراعاه لاحوال المصلين مع الحرص على الاتيان من المستحبات ما استطعت من غير اطاله. وهذه تختلف باختلاف احوال الناس، تختلف باختلاف احوال الناس. لما تيجي تصلي في البخاري غير لما تصلي في انظار السنه هنا، غير لما تصلي في مسجد الحي عندك، غير لما تصلي في مسجد وناس على سفر. كل مكان وليه احوال، سواء احوال على حسب الزمان او على حسب المكان او على حسب الاشخاص، بيختلف. وهي دي حكمة الإمام إنه ينظر أحوال المصلين. فإن كان لا يعلم أحوال المصلين فالتخفيف الذي هو مراعاة لأحوال الثقيل والضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة، وهؤلاء الخمسة وردوا في حديثين، فكرهم اللي هو حديث أبي هريرة ومن تاني طيب بس من الصحابة، وحديث أبي مسعود الأنصاري. أبو مسعود رضي الله عنه عبد المنعم عقبة بن عامر. أما أبو أيوب اسمه إيه؟ خالد بن زيد. أما أبو قتادة اسمه إيه؟ الحارث علي صدر، الحارث بن ربعي. طيب قول لنا بقى الحديثين اللي فيهم التخفيف. تفضل. حديث أبي هريرة ذكر ثلاثة أصناف من خمسة اللي هم تمام. ما الحديث الثاني؟ حديث تسعين أبو مسعود، مش أبو مسعود الأنصار اللي هم مين؟ أبو مسعود الأنصار اسمه إيه؟ مش معانا ما أبقى اللي هو الحديث بيقول يا تعقب بن عامر بن مسعود مما يطول بنا، فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين فأيكم أمن الناس فليوجد من ورائه شكر الكبير، شكر كبير ولا كبيري؟ كبيرة ليه اعرابها ايه؟ ها اسم إنا، ودي بتأتي في الكلام كثيرا جدا وبيبان فيها فين طالب العلم وفين هل ياخذ اي حاجه باي حاجه باي طريقه. ان تنصب اسمها الجار المجرور الماضي في الاول فيها ها، يبقى ده خبر مقدم ومبتدا مؤخر، بتاتي كثيرا في الكلام. فان فيهم الضعيفه، فان الضعيف فيهم، لكن الجار المجرور هنا تصدر في الجمله ولا يكون ابدا مبتدا ولا اسم ان ولا اسم كان، فهيكون خبر مقدم ويبقى اسمها هو المؤخر اللي هو الكبيرة والصغيرة، والدليل وذا الحاجة أنها منصوبة بالإيه؟ بالألف، لأنها من أسماء خمسة ولا ستة؟ الست، أخذنا في المدارس خمسة لكن هم ستة. طيب نرجع لحديث، يبقى أخذنا اليوم حديثين لأنس، أخذنا حديثين لأنس اللي هم لا آلوا أن أصلي بكم صلاة النبي أو كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بنا. الحديث الثاني ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث. مين مالك بن الحويرث؟ طيب في مسجدنا هذا رضي الله عنه، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ده عمل زي مين انت واخدينه؟ أنا لا أرو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. إذا جمع الإنسان في صلاة بين نية الصلاة ونية تعليم من خلفه من ولد أو طالب علم أو غيره فهذا صحيح، فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ من القائل لأبي قلابة؟ لأبي قلابة اللي هو مش مذكور في الحديث، يبقى كان الحديث فلان عن أبي قلابة. مين يجتهد إن شاء الله تعالى ويجيب لنا مين هو الراجل دوت؟ طيب خلاص أنت تقوله على طول دلوقتي. فقلت لأبي قلابة، هنشوف مين بقى اللي كان بيروي عن أبي قلابة عشان نقول فقلت لأبي قلابة. وكان ينبغي إن الشيخ، مين الشيخ اللي كتب المتن ده؟ ها؟ ابن قدامة، أي ابن قدامة منهم؟ عبد الغني. طيب، كان يقول لنا مين الراوي عن أبي قلابة، ولكن كأنه اختصارا في عدد في بعض النسخ مكتوب وفي بعض النسخ مكتوب. طيب، يبقى التقصير في من نقل عن ابن قدامة. إذا في راوي عن أبي قلابة المفروض يذكر، لأن في الحديث لفظ يقول قلت. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا. وأنا كنت متخيل إن خلاص قلت السائل، حتى كان بيحفظ معنا طفلة صغيرة في ثالثة ابتدائي التي هو مين اللي قال أبي قلابة؟ شوفي ما صحصحة وواخدة بالها إن في واحد يقول أبو قلابة، مين أبو قلابة؟ مش ممكن يكون أنا، مش ممكن يكون مالك بن الحويرث، إن هو بيقول رأيت مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث هيسأله فتقول هو مين اللي قال أبو قلابة؟ فسؤال جيد طبعا يدل على نابغة. كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينظر. خلي بالك بيوصف إيه بقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بنسميها جلسة إيه؟ استراحة. كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود، أي السجود الأول ولا الثاني؟ ما هو معنى من قبل أن ينهض يبقى الثاني، لأن الأول ما فيش بعده نهوض، اللي بعده جلوس. تمام. ثاني الحديث عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا. مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان من الشبرة اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده شهرا، قال حتى رأى أننا قد اشتقنا، إن اشتاقوا لأهلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ إيه؟ يرسلهم ويردهم لهم، أمرهم أن يأمهم أكبرهم، أن يأمهم أكبرهم. مش معنى أكبرهم، ليه مش أحفظهم؟ لأن هم الثلاثة والمجموعة اللي كانت جاية كلهم جايين في وقت واحد يطلب العلم، فتخطلهم واحد شبابة، وكنا شبابة متقاربون في بعض روايات الحديث، فكانوا شبابة متقاربون، فهم جايين حزمة مجموعة واحدة كده من الرجال يطلبوا العلم، فهم في وقت واحد وانصرفوا في وقت واحد، فما ظنت أن تحصلهم واحد وحفظوهم واحد، فيأمهم مين؟ أكبرهم. فمالك بن الحويرث لما عاد، عشان ما تنسوش بقى القصة دي، فكرتكم بالحديث، حديث مالك بن الحويرث كيف كان إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، عشان قال إن الحسن أمرهم أن يعودوا إلى أهلهم ويعلموهم فكانوا يعلمهم، فكان يصلي بهم ليعلمهم. مالك ابن الحويرث من ضمن الشبابة اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده شهرا ثم عادوا يعلمون أهليهم. عايزين نعرف مثل صلاة شيخنا هذا، مين شيخنا هذا؟ ما هو بيشير لواحد، مين؟ مكتوب عندكم؟ لا في النسخة اللي عندي مش مكتوب. طيب خلاص أولى ده مكتوب اللي هو أبو مين؟ أبو يزيد. طيب يعني مكتوب عندكم، حرقها عليا اكتبوه، أبو يزيد اللي مش مكتوب عندي زي حالاتي كده يكتبها، أبو يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. يبقى في الحديث هنا أو في الألفاظ المكتوبة بين يدينا فيه مجهولين. المجهول الأول اللي قال لأبي قلابة كيف كان يصلي، ده الراوي عن أبي قلابة اللي يعطونا صدر يجيب. الراوي الثاني مثل صلاة شيخنا هذا، مين الشيخ اللي كان جالس؟ هو أبو يزيد الجرمي، هو عمرو بن سلمة. حد يعرف مين عمرو بن سلمة؟ تفضل. الله يفتح عليك. كان أصغر القوم، كان عنده 6 أو 8 سنوات على اختلاف الروايات اللي ورد فيه، هنقول 8 سنوات، وكان هو أحفظ القوم لأنه كان يتلقى المارة ويسألهم عما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظه، لما قالوا واروا عنا أو داروا عنا إسم صاحبه، ده شيخه الآن بتجري يا أخي. قال فصلاة شيخنا اللي هو أبو يزيد عمرو بن سلمة، أبو يزيد الجرمي، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، قبل أن ينهض. طيب الحديث الثاني عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث، طبعا معناها من عند رسول الله، جاءنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الرابع عن أبي قلابة قال كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا اللي هو عمرو بن سلمة، وكان يجلس. كل الحديث ده جاي عشان الحتة دي، كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، هي دي الجزئية، لأن الباب ده بصفة صلاة النبي، يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. خلاص، يبقى اللي ردوا جلسة الاستراحة محجوجين بحديث متفق عليه. مين يسمع؟ تفضل. Thank you. طيب سؤال جاي في الامتحان، هنسأل في الامتحان الجاي ده هو عن التابعين، لأن ورد ذكر أكثر من تابعي بيروا عن صحابة، يبقى دي احنا عينينا درجة كده على الزبد، نحن نشوف بقى مين اللي روى عن هذا الصحابة. احنا مر بينا عبد الله بن زيد الجرمي وعبد الله بن يزيد الخطمي. عبد الله بن زيد الجرمي هو بين أيدينا بيروى عن مين؟ مالك بن الحويرث. فعبد الله بن يزيد الخطمي ها لبراء بن عازب، ولا حديث لم يحيى أحدنا ضخم. اه صحابنا صلى الله عليه وسلم، صحابي روى عن صحابي، جزاك الله خير. نعم ثابت البناني روى عن أنس. ماله؟
الحديث
في الحديث لا في كثير، ده مش التابعي الوحيد، احنا مر بينا كثير. نعيم المجبر او نعيم المجبر روى عن مين؟ عن ابي هريره مذكور في روى عن ابي هريره، طبعا روى عن غيره. طيب عن عبد الله بن مالك رضي الله عنه ابن بحيمة، أول مرة يمر بينا عبد الله بن مالك، ضيفه لرئيس الصحابة أو قائمة الصحابة اللي اسمهم عبد الله. عبد الله بن مالك ابن بحيمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. إبطيه، إبطيه الباء عليها سكون بالمناسبة، فقال الإبر، الإبر مش الإبر، الإبر، إبطيه. طيب كان إذا صلى فرج بين يديه صلى الله عليه وسلم حتى يجد بياض إبطيه، فمباعدة العضدين اسم العضد، ثم ماذا اسمه ايه؟ ثم على بعضه كله اسمه ايه؟ الذراع. خلاص امال اليد يشار بها الايه؟ اه بالضبط، الرزغين دول كما تحت اسمها يد، يبقى عندنا يد وساعد وعضد وكله يبقى اسمه ذراع، قبلها الاصابع طبعا. فيه دليل استحباب هذه الهيئة وهي مباعدة عضديه عن جنبيه. طبعا في حديث في صحيح مسلم متفق عليه في صحيح مسلم، وارفع مرفقيك، وارفع مرفقيك. ذكر الشيخ هنا بعض الفوائد والحكم لإظهار النشاط والرغبة وكذا، لكن الحكم دي يعني لا دليل عليها، دي صفة وهيئة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يرجى منها الخير ومن الفوائد، فالدين مبني على المصالح، أكيد الهيئة دي فيها كثير من المصالح، لكن إنها نقولها دي هيئة نشاط ورغبة في العبادة لعل شيء ما نعرفه، لكن هذه الهيئة التي تتعلم بها. تفضل. نعم لا انا يعني بتكلم شويه على انبطاح او كده، بتكلم على هيئه العضدين، هيئه العضدين، وهنجمع بين ظهور بياض الابط مع عدم ما يجنحش كده زي ما قلنا انه كانها عن بالضبط كده، يبقى كان عندنا نهيين مذكورين، فكان التوسط بين ذلك هو المطلوب. واضح؟ الحديث عندي رقم 99 عندكم؟ طبعا عندي 95. طبعا ان احنا شفنا روايات اذا ترقمت عندكم ما ترقمتش عندي. عن ابي مسلمه، حد سمع حديث ابن بحيمه؟ اتفضل. علي صوتك. حتى يبدو بياض البطين. طيب عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال سالت انس بن مالك، انس بن مالك، اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، قال نعم. عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد، اذا اخذنا النهارده كم واحد روى عن انس؟ ثابت البناني وابي سعيد بن يزيد وابو مسلمه. أكان النبي يصلي فينا عليه؟ قال نعم. ما الحديث ثابت البناني كان يتكلم عن إيه؟ لا لا، حديث ثابت غير دوت. حديث ثابت مسألة حتى يقول القائل قد مات، اللي هو الرفع من الركوع وجلس من السجدتين، اربط عضلاتك ما تنساش. أما أبو مسلمة كان سؤال عن معنيه. يبقى ثابت البناني اللي هو حديث يقوم يرفع من الركوع حتى يظن أو يقول القائل قد مات، ويرفع من السجدة فيمكث حتى يقول القائل قد مات. ده حديث ثابت البناني عن أنس. أما حديث أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أنس فكان السؤال عن الصلاة في النعلين. أما الحديث السؤال عن أن يرقل أحدنا هو جنب عبد منهم عبد الله بن عمر، ومين كان السائل؟ أبوه عمر رضي الله عنه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم بنتي صح، حامل أمامة. طيب حد ممكن يقول لي إمتى تبقى بنت وإمتى تبقى بنتي؟ ده أنا أعرفها. هو حامل أمامة، فضل تمام. لو احنا خليناها وهو خلي بالك حامل أمامة، هي أصلها أمامة لكنها ممنوعة من الصرف فجرت بالفتحة فأصبحت بنتي صفة لأمامة، أمامة بنتي، هي أصلها مجرورة كلمة أمامة تمام، لكن هنا مبنية على الفتحة. ليه؟ لأنها ممنوعة من الصرف خلاص. وهو حامل أمامة. طيب انت تبقى حامل أمامة بنتا، تفضل. الله يفتح عليك. لو صارت اسم فاعل عامل، طب سؤال كان محيرني طول عمري وانا في الاعداديه والثانويه، طب انت نجعله حامل اسم فاعل يعمل ويخلي دي مفعول بيها وانت ما يبقاش عامل في الجمله دي. اقرا الجمله كده قراءة صحيحة، مرة خليها بنتي ومرة خليها بنتي. وهو ها
هو حامل أمامة.
الله يفتح عليك. وهو حامل أمامة بنتا. الثانية تبقى ازاي؟ انت قول بنت بقى.
هو حامل.
لا الله تعالى. وهو حامل، يبقى تشكيل حامله، ركزوا الحته دي مهمه جدا، ده الناس محتار فيها وغلطت فيها في الثانويه وده الناس متعقد منها مش فاهم ومدرس الشرحه مش فاهم. شوفوا حامل اللي هي اسم الفاعل او اسم المفعول اللي هيعمل عمل الفعل. عارفين يعني هيعمل عمل الفعل؟ يعني هيبقى ده مفعول به، كانه وهو يحمل امامته، يحملوا فعل. طب جبنا حامل اسم فاعل وهتعمل عمل الفعل، فنقول حامل أمامة. لا، نقول وهو حامل بالتنوين أمامة. لو قلنا وهو حامل أمامة بنتي، لأن صارت مضاف ومضاف إيه؟ حامل أمامة، شقشقت العصافير، فاكرين؟ يبقى المضاف ومضاف إليه حامل أمامة، يبقى صارت بنت هنا إيه؟ صفة للمضاف إليه اللي هو أمامة، فالصفة تتبع الموصوف الذي مضاف إليه مجرور المفروض يبقى بنتي. يبقى القراءة اللي احنا قرأناها الآن وهو حامل أمامة بنتا، لكن لما قلت هو حامل أمامة يبقى أنا اللي قرأته صح، بنت زينب بنت رسول الله. شوفوا بقى مش المصحف، النسخة اللي معاكم تعرف إذا كانوا لما راجعينها ناس بتفهم في اللغة ولا هدار نشر تعبانه وعايز اي حد يشكل. تعرف شوف كلمه حامل ضمه ولا ضمتين؟ ضمتين. شوف بنت تحتها كسره ولا عليها فتحه؟ يبقى غلط. لو كسره يبقى غلط، لكن فتحه يبقى صح. فهمني ازاي؟ يبقى حامل بنتا، حامل امامه بنتي. وصلت اظن كده، مش كده؟ الحمد لله. وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. يبقى اسمها أمامة بنت مين؟ بنت أبي العاص. بنت أبي العاص. لكن لشهرة زينب لأنها بنت النبي رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم لشهرة زينب فننسبت عشان يعرف بس القارئ الأمامة بنت زينب زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوجة مين؟ قال لأبي العاص. وده أسلوب طبعا لازم نتعلمه. يبقى زينب كانت لمن؟ لأبي العاص بن الربيع. لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس. مهم جدا أسلوب حروف الجر هنا بتبين طالب العلم اللي بيستفيد من الأساليب اللي وردت عن الصحابة واللي بيتكلم باللغة العامية بتاعتنا وعمال يركب عربي كثر. فهي بنت زينب لأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. يبقى لفلان معناها أنها هي إيه؟ زوجته. لأبي العاص زوج المرة فلان. هي لفلان لأبي العاص ابن الربيع. أو الكلام عن أمامة لأبي العاص معناها ابن لأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وإذا قام حملها. ده حديث أبي قتادة. إيه المقصود هنا من ذكر الحديث دوت؟ من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حمل الصبيان والجواري. إن هنا المحمولة مش صبي جارية. الصبي والجارية. لكن النص هنا على الجارية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حاملها. بس عشان نشيل الجملة الطويلة ديت في نسب أمامة. أصل الحديث كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يبقى يجوز أن يحمل الطفل بالصلاة وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعند السجود يضع وعند القيام يحمل وكذا في الركوع يضع في الركوع وعند القيام يحمل. ده حديث مين؟ اللي هو الحارث بن ربيعة. خدنا له كم حديث لغاية دلوقتي؟ كم حديث اللي يعرف الطريق؟ اتفضل. واحد اللي هو ولا ثلاث حاجات. تمام. ده اول حديث خدناه في اول درس لابي قتاده الانصاري. قالوا حديث ثاني اهو حديث حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. خلاص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وردت مناهي مناهي عن صور معينة في السجود اذكرها مع ذكر الرواة. ده سؤال جيد من الحاجة. نهى الحديث اللي بين أيدينا حديث أنس اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. أدي نهى. ورد نهي ثاني اللي هو تفضل عقبة الشيطان. وأنا بقول في السجود عقبة الشيطان مش في السجود ده في الجلوس. عن افتراش أن يفترش رجل ذراعيه افتراش السبع. السبع البيع على ضم. الدليل كيف القرآن جاء السبع في سورة تمام في القرآن بالسكون ولا بالضم؟ وما أكل السبع إلا ما زكيتم. ايه الفرق بين زكيتم وزكيتم؟ الزكاة الذبح وزكاة تطهير او انتقل يعني. صدق الله عليك. كم حديث كده خدناهم اليوم؟ عدينا العشرة؟ لا مش مية اللي خدناه. احنا بقى حديث انس واحد نشتى ثلاث احاديث. هما هناخد حديث الطمأنينة باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الحديث المشهور حديث أبي هريرة أن رسول الله يسموه حديث مسيء صلاته، مسيء صلاته ولا مسيء صلاته؟ لسه قايلين اهو. هي اتفضل. الله يفتح عليك. في الف واللام هنا، يبقى احنا عندنا التنوين اللي قلناه بدري او دخول الايه؟ الالف واللام. المسيء صلاته، المسيء صلاته. ما يفوتكش لان طالب علم يكون مكتمل في الحاجات دي، مكتمل في الامور دي، مكتمل في اللغه، مكتمل في العقيده، مكتمل في فقه. تمام. وده اللي بينصحوا بيه انك في الطلب ما تقعدش تركز على باب واحد وتنسى الابواب الاخرى، لا، خذ الحد الادنى من كل علم وارتقي وارتقي، وبعد كده اتخصص في الباب اللي انت عايزه. زي في الطب كده، يطلع ممارس عام، يفهم في بطنه، يفهم في جراحه، يفهم في عيون، يفهم في انف ودن، يفهم في كل حاجه، لكن بعد كده تخصص في فرع، بحيث لما يحكي شيء متعلق بالفرع اللي متخصص فيه يبقى عنده درايه بالفروع الاخرى ومش جاهل. لما يجي مرض ليه علاقه بالاذن وهو تخصص عيون ما يقولش ما اعرفش، لا، يبقى هو مكث فتره من حياتي يعرف الحد الادنى. الكلام ده على فكره مش طالب العلم وبس، حتى في العبادات، حتى في العبادات ما ينفعش واحد يقول انا مهتم بباب الدعوه وبحث خروج مع اخواني بتوع التبليغ والدعوه، نقول له تعال خذ الحد الادنى من العلم ثم تخصص بعد ذلك فيما شئت. واحد يقول انا عايز ادخل من باب الريان وانا الصيام هو العمده عندي، ومفرط في الصلوات الخمس، يقول العمده عندي الصيام. لا، خذ الحد الادنى، لازم يبقى عندك الحد الادنى ده، يعني الواجبات، يعني الايه؟ الواجبات. ثم بعد ذلك ينبغ كل فرد او كل جماعه في باب من الابواب ويخدمها في الدين، لكن عنده الحد الادنى. لكن نقول احنا عندنا الباب دوت، انا عايز ادخل من باب المجاهدين وهو اصلا صلاته لا يقيم الصلاه، نقول له لا، خذ الحد الادنى من الابواب ثم تخصص في مشيئه من الابواب، او تقرب في مشيئه من الابواب. واضح اخواني؟ فالكلام ده مهم جدا، وده نقدر نرد بيه على اللي يقول يا ترى ينفع جماعه تتخصص في حفظ القران ونسميها جماعه المحافظه على القران؟ ايوه، بس ما يبقوش جهال بالصلاه وبالصيام وبالزكاه وببر الوالدين وصله الارحام ومعامله المسلمين والاخوه في الله. حدود دنيا ادنى شيء منها في كل باب من هذه الابواب، وبعد كده ارتقي فيما شئت وتخصص فيما شئت. ماشي يا اخواني؟ فكل واحد مننا هيسد ثغر، لكن في ثغور جوه نفسك، انت نفسك ثغورك لم تسد. سد هذه الثغور وتبقى مكتمل في اداء الواجبات المنوطه بك، وبعد كده تخصص فيما شئت. لكن تبص تلاقي طالب علم ما شاء الله صار ليه داع في الطلب، وانا بابي هو طلب العلم، طلب العلم، طلب العلم، لا بيبر والديه ولا بيصل ارحام ولا يحسن الى جيران. في حد ادنى يا اخي في المعاملات لازم تعرفه ولازم تقوم به، في حد ادنى من العبادات. يقول لك الصغير سهران في طلب العلم فبيضيع منه صلاه الفجر، ما شاء الله. لا، في حد ادنى ما ينفعش تنزل عنده، بعد كده تخصص ما شئت وانظر فيما شئت واعلو كما شئت. الكلام ده التالي اشرنا ليه بالامس ودينا بنكرره اليوم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم جاء بعد ان صلى، يعني هذا الرجل، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل، ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، اي كما صلى اول مره. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. ده النص الاولاني من الحديث، نسمعه الاول قبل ما نخش النص الثاني. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل، فعاد او فرجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. تقدر محمد سمع تفضل علي صوتك. فدخل دلوقتي احنا اول مرة لازم نسمع بالحرف، بعد كده في الامتحان بنتجاوز عن ذلك، لكن دلوقتي كن دقيق، كن دقيقا. فرجع وعمل ايه؟ فصلى كما صلى. الذي بعثك بالحق ما احسن غيره فايه؟ تعلمني، تعلمني. قال ادي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قمت الى الصلاه فكبر، تكبير الاحرام، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ارفع بهكم بيعمل ساعتها بين السجدتين، وافعل ذلك في صلاتك كلها. من سمع الجزء دوت اذا قمت تفضل. لا هو الجزء ده اذا قمت. وافعل ذلك في صلاتك كلها. ده حديث مين ده؟ ابي هريره. يبقى حديث المسيء صلاته ده حديث ايه؟ ابي هريره رضي الله عنه، في وجوب الطمانينه في الركوع والسجود. طيب، باب القراءه في الصلاه. باب القراءه في الصلاه. عن عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. إخواني، بالنسبة للقرآن وصلت لغاية فين بعد الفجر؟ صفحة رقم، لا صفحة ربع، احنا ناخد بالصفحة. فين المصحف؟ أو جنب تحته. وصلت لغاية قوله تعالى ايه؟ سورة الفصل. احنا النهارده اليوم العاشر، اليوم العاشر في الدورة. قطعتم ربع المسافة الحمد لله. ثلاثة أربعة. المفروض القصص تخلص بكرة. خلصوها؟ طب وصلت لغايه ايه؟ تقول ايه؟ ما تقولوا لي. ده مش مصحف، مش شايف مكانها. ده رقم كام؟ مختارين جدا. طيب، كنا عايزين امتحان في القران وتاخدوا معانا الكلمات من تفسير الجلالين زي ما اتفقنا، مش كده؟ ولا ما حدش مهتم بالموضوع ده؟ طيب، مستعدين نمتحن فيه غدا؟ الشيخ بياخد اقل من صفحه، مش كده؟ طب لا، نبدأ هو الله يكرمك. هي صف، يعني احنا بناخد ساعة كاملة في صف. ساعة كاملة في صف. طيب، هنؤجل الامتحان لغاية ما تخلص سورة القصص. هنؤجل الامتحان لغاية ما تخلص سورة القصص. إن شاء الله تعالى غدا الأربعاء، مش كده؟ هنخلي المفروض غدا في كل امتحان. المفروض حتى في ترتيبنا في الدوره عشان بس نبقى مركزين ونخلص اللي احنا اتفقنا عليه. تفوت غدا يبقى الامتحان في سورة القصص. هنخليهم السبت، هنخليهم السبت، في يوم السبت الامتحان في سورة القصص كاملة حفظا ومعاني كلماتها وشرحها من تفسير الجلالين. فكنت بدأت معكم أول صفحة وكان الشيخ محمد قال هيكمل الجامعة، فكنا نلتزم بالصفحة نبقى على الشيخ الله يدوم الصفحة تتاخد الصفحة. عايز تقول نعم علي صوت ما نقوله حفظ الصورة بتفسير الجلالين، حفظ الصورة بتفسير الجلالين. سؤال، سؤال، لو احنا امتدت الجلسة من 8:30 الى 9 المتضرر من ذلك ارفع يده بلا استحياء، المتضرر من امتدادها نصف ساعة ونعافي الشيخ محمد وناخد التفسير بتاعنا يرفع يده، كم واحد؟ اللهم ثلاثة بس يعني عزيزين علينا الخاصة. طيب يضركم لو خدناها بس عشان نتدارك مفاتيح. في اثنين، في اثنين بس انتوا الثلاثة يعني اعلام فمش عايزين تتضرروا بشيء، لا انتوا قدام اعلام يبقى نيجي عليكم هتقدروا تذاكروا لوحدكم، هتقدروا عنه التفسير يسير ان شاء الله. وعلى العموم هو انت مش بتاتي مع الفجر مع الشيخ ولا بتجيش وقت الفجر؟ احيانا بتيجي الفجر مع الشيخ؟ لا. طب خلاص يبقى انتوا مش فارقه معاك، يبقى انتوا كده كده مش واخدين التفسير. انت اصلا ما تحضروش مع الشيخ بعد الفجر، يبقى هي نص ساعه ديت ان شاء الله تعالى او عليها تكون ربع ساعه ان شاء الله تعالى، وناخد من وقت ابطل انا من الزوائد اللي بنحطها في الشرح ديت وناخد نص ساعه بس ان شاء الله تعالى عشان ندرك. فمن غد ان شاء الله تعالى بكره وبعده اربع وخميس هناخد الصفحتين، وانا بتفق مع الشيخ ان شاء الله تعالى عشان يبدا معاكم في العنكبوت على طول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.